هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد تهرب واشنطن من إعطاء ضمانات لعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي. 4 أرتال للقوات الأمريكية تتعرض لهجمات بالمتفجرات جنوب العراق. والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد ومع سبق الإصرار. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي إن أمريكا والدول الغربية المفاوضة كانوا ينظرون للاتفاق النووي كجسر للدخول إلى قضايا أخرى غير ذات صلة مثل القضايا الإقليمية والصاروخية. وتابع أن الأمريكيين يدعون بأنهم على استعداد للعودة إلى التزاماتهم حول الاتفاق النووي ورفع الحظر المفروض على إيران، إلا أن سلوكياتهم تثبت العكس. وأضاف غريب أبادي أن واشنطن خالفت مبادئ الاتفاق النووي خلال مفاوضات فيينا بعدة طرق، أبرزها رفض تقديم ضمانات بعدم انسحابها مجددا من الاتفاق في حال العودة إليه. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتزم فرض حظر على القدرة الصاروخية الإيرانية. الصحيفة وفي تقرير خاص حول مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن القدرة الصاروخية المتزايدة لإيران قالت أن الولايات المتحدة تعتزم شن حملة عقوبات ضد تطور قدرات إيران لتنفيذ ضربات دقيقة باستخدام طائراتها المسيرة وصواريخها الموجهة. إلى العراق، حيث تعرضت 4 أرتال للقوات الأمريكية كانت تحمل معدات عسكرية لهجمات بالمتفجرات جنوب العراق في عملية نفذتها سرية قاسم الجبارين حسب ما أعلن مصدر في فصائل المقاومة العراقية. على صعيد آخر، دمرت القوات الأمنية العراقية عددا من أوكار عصابات داعش خلال عملية لها بمحافظة صلاح الدين شملت مناطق وادي الشاي وقرية الجيام غرب مدينة طوز خرماتو. ومن جهة أخرى، نعت قيادة العمليات المشتركة العراقية 5 عسكريين بينهم ضابطان استشهدوا بسقوط مروحيتهم أثناء قيامها بمهام قتالية قرب ناحية أمرلي بالمحافظة نفسها. تعرضت السفارة الأمريكية ببغداد لهجوم بالصواريخ اليوم دون أن يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الأمريكيون. مصدر أمني قال أن صاروخ كاتيوشا استهدف محيط السفارة الأمريكية، وأن المنظومة المضادة للصواريخ المنصوبة داخل السفارة فشلت في التصدي لهما. وحسب المصدر ذاته، فقد وقع العديد من شظايا المنظومة على عجلات مدنية ومنزل في منطقة غير بعيدة عن حي المنصور. اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كيان الاحتلال باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد ومع سبق الإصرار، مشيرة إلى استشهاد 11 طفلا هذا العام مما يشكل جريمة حرب ترتكبها إسرائيل دون رادع. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي لقوات الاحتلال خلال مواجهات أعقبت تشييع جثمان الطفل محمد العلامي في بلدة بيت آمر بالخليل المحتلة. حول جرائم الاحتلال واستهداف للأطفال الفلسطينيين نتوقف عند هذا التقرير.
قبل أن تجف دماء الطفل محمد التميمي ابن بلدة دير نظام إلى الغرب من رام الله، والذي اغتيل بدم بارد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان دماء الطفل محمد علامي تروي دماء بلدته بيت أمر إلى الشمال من الخليل بذات الرصاص الذي أصاب التميمي وبمشهد مشابه. 11 طفلا فلسطينيا قضوا منذ بداية العام الجاري برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عدد دفع بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لنق ناقوس الخطر اتجاه المؤسسات الدولية التي تقف موقف المتفرج على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
بدأ بسلطات الاحتلال منذ بداية الاحتلال باستهداف الأطفال الفلسطينيين، وباعتقادنا من خلال تجربة عملنا الطويلة في هذا المجال بأنه هو التركيز على الأطفال لاستهداف المستقبل الفلسطيني. اليوم لم يعد هذا الموضوع يعني فقط على الأطفال، وإنما أيضا الاستهداف بات محاولة إسكات أي مؤسسة حقوق إنسان تتحدث عن انتهاكات الاحتلال بحق أطفال فلسطين وبحق الإنسان الفلسطيني.
المؤسسات الدولية وثقت خلال السنوات الماضية المئات من حالات الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، سواء بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تلقى إلى جرائم حرب بحق الإنسانية تحتاج إلى إرادة سياسية لتحريكها في الجنايات الدولية.
هذه السياسات العدوانية دون أن يكون هناك عقوبات رادعة للاحتلال فسيبقى مستمرا في عدوانه وجرائمه، وهذا الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المتصاعدة.
أي كيان هذا الذي يستقوي بجنوده على أطفال لا حول لهم ولا قوة؟
عندما ترى جيشا بقواته وقواده وعدته وعتاده وجنوده وجنرالاته يلاحقون أطفالا في الشوارع ويطلقون النار عليهم، فاعلم بأن هذا الجيش مفلس وقد هزم من الداخل.
أعلن متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم عصر يوم غد الجمعة الكشف عن عملية عسكرية واسعة، هذا وشن طائرات تحالف العدوان غارات على شمال وجنوب مأرب، مع تواصل المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى في عدة جبهات. كما استهدف طائرات العدوان مديرية ناطع بالبيضاء في ظل استمرار الاشتباكات بين قوات صنعاء وقوات هادي وتنظيم القاعدة المسنود من طيران تحالف العدوان. وبالساحل الغربي تم رصد أكثر من 200 خرق لقوات العدوان السعودي، فيما شهدت مناطق صعدة اعتداءات جوية. قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة في مصر بإعدام 24 من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة في البحيرة. وترجع الأحداث إلى عام 2015، حيث قام أعضاء تنظيم الإخوان بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير في البحيرة أثناء مرور حافلة لنقل أفراد الشرطة، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها وإصابة أكثر من 30 آخرين بحسب ادعاء السلطات المصرية. شهدت عدد من المدن النيجيرية احتفالات واسعة بإطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية في البلاد الشيخ إبراهيم زكزاكي بعد أن أمضى وزوجته نحو 6 سنوات في الحبس. وخرج المواطنون في مدن زاريا وكانو وبوشي وغمبي وكتسنا وبرنو شمال نيجيريا في مسيرات كبيرة محتفلين بهذا الحدث، حيث رفعوا صور الشيخ زكزاكي معبرين عن ابتهاجهم بالمناسبة. وكانت محكمة نيجيرية قد برأت أمس الشيخ زكزاكي من جميع التهم الموجهة إليه بعد اعتقاله في مجزرة زاريا عام 2015، حيث استشهد المئات من أنصار الحركة الإسلامية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد تهرب واشنطن من إعطاء ضمانات لعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي. 4 أرتال للقوات الأمريكية تتعرض لهجمات بالمتفجرات جنوب العراق. والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد ومع سبق الإصرار. أشكروا حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود، أوقف الإعدام في البحرين، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وبأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 00989383874050، علما أن المشاركة الصوتية تتم عبر إرسال الفويس أو البصمة الصوتية أو التسجيل الصوتي. أما أرقام هواتفنا للاتصال على الهواء مباشرة بهذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا مستمر معكم، وسنستضيف فيه الأستاذ الدكتور علي الفرج، المعارض السياسي البحريني. أما محاور الحديث في هذا اللقاء: هستيريا الإعدامات في البحرين، هل ستتوقف؟ إعدامات بلا دليل مادي في البحرين. أطلقت المعارضة البحرينية حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت البحرين يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للمطالبة بوقف أحكام الإعدام في البحرين. وجاءت هذه الحملة تزامنا مع ذكرى إعدام الشابين الشهيدين محمد العرب وأحمد عيسى الملالي بالرصاص، رغم نداءات أممية وحقوقية لوقف تنفيذ الإعدام بحقهما، بعد أن لفقت لهم محاكم النظام تهمة قتل شرطي في يناير كانون الثاني 2017. وبحسب تقرير صادر عن منظمة ريبريف الخيرية في المملكة المتحدة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فإنه يوجد في السجون البحرينية 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم. تقول المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات. وذكر التقرير أن أحكام الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 600% منذ بداية الربيع العربي، كما أكد أن استخدام التعذيب يتصاعد بشكل كبير من عام 2011 وفقا لصحيفة الاندبندنت. كما وجد أن 51 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام منذ احتجاجات الثورات العربية عام 2011 مقارنة بسبعة أحكام بالإعدام في العقد السابع. تصدر وسم أوقف الإعدام في البحرين قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر منصة تويتر بعد إطلاق حملة إلكترونية واسعة تطالب سلطات المنامة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. وشارك في الحملة الإلكترونية عدد كبير من النشطاء والحقوقيين من البحرين ودول عربية وإسلامية مغردين تحت هاشتاغ أوقف الإعدام في البحرين لإثارة الرأي العام العربي والعالمي من أجل الضغط على سلطات الخليفة لوقف أحكام الإعدام بحق سجناء الرأي. كما عقدت قوى المعارضة في البحرين ندوة إلكترونية تحت عنوان الإعدام في البحرين قتل خارج القانون في الذكرى السنوية لإعدام الشابين الشهيدين أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب، بمشاركة ثلث من النشطاء والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الشعب البحريني والسجناء المظلومين في سجون آل خليفة. ووجهت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبر سلسلة من التغريدات على حسابها الخاص رسائل بالمناسبة، وأكدت من خلالها أن أحكام الإعدام في البحرين صادرة عن محاكم سياسية تشكل طرفا في الصراع ليس لها أساس ولا اعتبار، وكل ظروفها باطلة، واستندت إلى إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتهديد الممنهج، مضيفة أن الشعب البحريني الذي يعيش تحت نير الاضطهاد يعاقب بالإعدام على يد المجموعة الحاكمة بسبب مطالبته بالعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات والقانون، موضحة أن هناك 36 محكوما بالإعدام في البحرين، 12 منهم استنفذوا المراحل القضائية وحكم الإعدام رهن توقيع الملك بحقهم. كما أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا بمناسبة ذكرى إعدام السلطات البحرينية للشهيدين علي العرب وأحمد الملالي، طالب فيه الحكومة البحرينية بإنهاء ممارسات التعذيب والتحقيق في أي اعترافات تم استخدامها في المحكمة والإدلاء بها تحت ظروف التعذيب. كما طالب المملكة المتحدة التي استمرت في دعم البحرين بإدانة استخدام المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وقال المركز إن عقوبة الإعدام كانت غير شائعة إلى حد ما قبل الربيع العربي في البحرين، ومع ذلك فقد زاد استخدام عقوبة الإعدام بمعدل لم يسبق له مثيل إلى حد كبير في تاريخ البلاد، وفقا لتقرير مشترك صدر مؤخرا عن منظمة ريبريف ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. فقد ارتفعت أحكام الإعدام بشكل كبير، حيث ارتفعت أكثر من 6 أضعاف منذ عام 2011 في العقد السابع للربيع العربي. كان هناك مجموعه 7 أحكام بالإعدام على النقيض من 51 حالة بعد عام 2011.
إذا لم تفتشوا يوم القيامة تكون العرب أصحاب الشهامة، بوجه الشعر أشهركم حساما، وهذا إذا لم تختشوا يوم القيامة تكون العرب أصحاب الشهامة، بوجه الشعر أشهركم حساما، وهذه القدس تصرخكم سبيا. الله أكبر، الله أكبر، في بيوت
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من رسائلكم، والبداية مع رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، بعثها لنا بصوته، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. حملة أوقف الإعدام في البحرين قد سبقتها حملات، ولا يزال النظام الخليفي في البحرين ينفذ أوامر أسياده من دول الاستكبار العالمي والصهاينة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى فإن وقع هذه الحملات التي تطالب هذا النظام بوقف الإعدام حملات في الداخل وحملات في الخارج ومنظمات دولية سوف تؤتي ثمارها عما قريب، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ جاسم من البحرين كتب لنا عبر واتساب إن ممارسات التعذيب والتحقيق في أي اعترافات تم استخدامها في المحكمة وتم الإدلاء بها تحت ظروف التعذيب هي وصمة عار على نظام البحرين وكل المدافعين عنه والداعمين له من الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا. هذه المهزلة يجب أن تنتهي، وهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بهذه الصورة المكشوفة والمفضوحة يجب أن تنتهي بسقوط هذا النظام، وكل هذه الانتهاكات تعتبر وصمة عار على جبين الأمم المتحدة التي لم تنبس ببنت شفا في مقابل كل هذه الانتهاكات. شكرا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة.
في هوا بحريننا موطن الشعب الأصيل. هو لا يعرف معنى المستحيل، رجل الإحساس والخلق النبيل. هو لا يعرف معنى المستحيل، رجل الإحساس والخلق النبيل. بحره الحب وذي أمواجه تحمل الإصرار والصبر الجميل. هو للإنسان منذور لذا، لسوى المظلوم حاشا أن يميل. بحره الحب وذي أمواجه تحمل الإصرار والصبر الجميل. هو للإنسان منذور لذا، لسوى المظلوم حاشا أن يميل. لسوى المظلوم حاشا أن يميل. هو لا يعرف معنى المستحيل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أوقف الإعدام في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:25 مساء بتوقيت طهران. نرحب بالأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ومباركين بالمناسبة العظيمة ومناسبة عيد الغدير الأغر.
بارك الله فيك.
تحية لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي. تفيد التقارير أن جميع الأفراد الذين أعدمتهم السلطات البحرينية تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب، وعلى الأرجح قدموا اعترافات قسرية وأدين معظمهم بتهم الإرهاب. هل فعلا المعدومين قاموا بعمليات إرهابية؟ ما هي هذه العملية وأين ومتى وقعت؟
واقعا أن ليس فقط من المرجح أن أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكنهم حقيقة أنهم تعرضوا للتعذيب.
نعم.
وأن كل أنواع التعذيب تمارس بشكل يومي كمنهج يستخدمه النظام الخليفي والأجهزة الأمنية لفبركة الاتهامات وانتزاع اعترافات ليست اعترافات في الواقع، لأن الاعتراف يعني أن الشخص قام بجريمة معينة، وإنما إجبارهم على أن يقبلوا بالاتهامات، وأنهم يجبروا على أن يوقعوا الاتهامات التي تسردها وزارة الداخلية والادعاء العام حتى من دون قراءة الأوراق، لأنهم يعرفون عندما يرفضون التوقيع أو يرفضون هذه الاتهام فإنهم سوف يعذبون وتنتهك حرمتهم ويعاملون بشكل وحشي وكل أنواع الانتهاكات تجري عليهم. يعني هي ليست فقط انتزاع تحت التعذيب، وإنما هي فبركة الاتهامات والصاقة بهم وإجبارهم على 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 قبول اعترافات أو اتهم كيدية في الواقع. وللأسف يعني نتيجة هذه السياسة القمعية نتج عنها الجهود المليئة بالمعتقلين السياسيين والمطالبين بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وللأسف أيضا أن بعضهم تم محاكمتهم بسنوات طويلة أو حتى محاكمات تصل إلى الإعدام. يعني حتى لو فرضا أن كانت هناك أحداث معينة أو أحمال شغب أو ما شابه في بعض القرى أو هنا أو هناك، هذه تأتي في ضمن أعمال الشغب، القتل غير العمد طبعا، الدفاع عن النفس، لأن مواجهون في الحديد والنار من قبل السلطة.
نعم.
مئات من المواطنين العزل في البحرين نتيجة استخدام أسلحة الشوزن والأسلحة المحرمة.
نعم.
فهذا طبعا حتى يعني حتى في الدول اللي تحترم حقوق الإنسان بدرجة معينة، عندما يسقط أحد بالشارع نتيجة مواجهات مثلا، هذا لا تعتبر جريمة قتل مثلا، ولكن في البحرين يعامل الناس يعامل الشارع على أنهم مجرمين وأنهم لا ينتمون لهذا الوطن وأنهم إرهابيين وما شابه، ويحاكمون في محاكمات جائرة، وتنتج عن هذه المحاكمات الجائرة أحكام قاسية جدا تصل إلى المؤبدة والإعدام.
طيب يعني لماذا تستخدم السلطات البحرينية تهمة الإرهاب لوصف الناشطين السياسيين؟ يعني دورهم لا يتجاوز في أعلى المستويات دور المعارضة التي اعترف القانون الدولي بحق الناشط والعمل لها في جميع أنحاء العالم.
استخدام هذه الشماعة لتغييب الأضواء عن المشكلة الحقيقية، المشكلة السياسية الموجودة في البحرين.
نعم.
عندما تقوم السلطة الخليفية باتهام المواطنين أو المعارضين بالإرهاب، تريد من ذلك أن تستخدم هذا التعريف بشكل يعني مطاطي وبعيد عن الحقيقة. رأينا أن دول أخرى نفس هؤلاء المتهمين الذين يعني استطاعوا القليل منهم الخروج من البلد وطلب الهجرة، هذه طلبات قبلت في دول تعرف المشكلة الموجودة في البحرين. منهم رياضيين، منهم مهنيين، مهندسين، أطباء. يعني نحن نتكلم عن طريقة للقمع السياسي الموجودة في البحرين. وموضوع الإرهاب، هو واقعا الإرهاب الذي موجود في البحرين هو إرهاب موجه من قبل السلطة للشارع، وليس موجه من قبل الناس لمؤسسات الدولة كما تدعيه السلطة أو للأجهزة الأمنية. هو إرهاب موجه لناس عزل من قبل الأجهزة الأمنية المسلحة التي يعني تحمل كل أنواع الأسلحة معها.
نعم. طيب ماذا نفهم من الإدلاء بالاعترافات في ظل ظروف التعذيب وسوء المعاملة؟ ولما تتجاهل محاكم البحرين ذلك؟ لم يتم التحقيق فيها من قبل هيئة رقابية أساسا؟ هل يوجد قضاء عادل وحرفي ومهني في البحرين؟
القضاء مسيس في البحرين، حتى النخاع فقرارات القضاء تخرج هي قرارات سياسية وليس قرارات مستقلة. بعض من عذبوا في السجون الخليفية حضروا للمحاكم وكشفوا عن أجسامهم مليئة بآثار التعذيب، ومع ذلك لم يستمع لهم القاضي، وبعض الأحيان خرجوا من المحكمة أصلا لأنهم اشتكوا على الأجهزة الأمنية. هذه طريقة معاملة القضاء للمعارضين في البحرين. لا يوجد احترام لاستقلالية القضاء، لا يوجد احترام لحق المتهم في الحصول على محامي، أو بعض الأحيان المحامي لا أوراق الادعاء مثلا لا تعطى المحامي النفق متأخر، لا يوجد استماع حقيقي للقضايا. يعني بعض قضايا تصل إلى سنوات طويلة أو معتدة أو إعدام يتم الاستماع لها بشكل جماعي، يعني بأعداد شباب يحاكمون بشكل جماعي ومدة الاستماع لا تتجاوز لعله نصف ساعة أو أقل. فهي طبعا هذه ليست عدالة، يعني هاي عدالة مفبركة، وما هي وما القضاء في البحرين إلا أحد الأجهزة القمعية والتابع للسلطة التنفيذية.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه، يعني بما أنه حضرتكم من المعارضة تتهم النظام دائما بهذه الاتهامات، في حال أن النظام كان قد أعطاها المجال للحياة السياسية في البلد، لكنها استغلت ذلك وحاولت أن تمرر من خلال ذلك أجنداتها، وأن يعني تنتزع السلطة من النظام وما إلى ذلك مما سعت إليه، وبالتالي هذا الرد طبيعي من قبل النظام البحريني على هذا المسعى من قبل المعارضة البحرينية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا، لم تستولي المعارضة في البحرين على النظام ولم تسقط الدولة، والمعارضة في البحرين حتى لو طالبت بحكومة ديمقراطية أو تمثيل للشارع أو انقلاب بشكل سلمي، هذا شيء يعني مشروع في كل الدول، أن المعارضات أو الجماهير تطالب بتغيير السلطة أو بالإصلاحات أو ما شابه أو حتى بتغيير النظام السياسي. هذا شيء مشروع للشارع، لأن الشارع الشعب هو مصدر السلطات جميعا، ولا يوجد أجدة للمعارضة غير المطالب الشعبية. المعارضة هي ضحية للقمع السياسي الموجود في البحرين، كل قيادات المعارضة أو في السجون أو في المهجر، والكثير منهم حكم وعذب نتيجة مطالباتهم السياسية بشكل مشروع وبشكل سلمي. فهذه طبعا الاتهامات التي تسردها السلطة بين فترة وأخرى ليس علاقة يعني بأرض الواقع. مرة تتهم الجمهورية الإسلامية وإيران، مرة تتهم قطر، مرة تتهم المعارضة، كله بعيد للابتعاد عن الاستحقاق السياسي والحقوق الموجود في البحرين والالتفاف على المطالب السياسية والحقوقية الموجودة في البحرين.
طيب، لماذا كل هذا الصمت الدولي أمريكيا وغربيا أمام هذه المحاولات والاستخدام الواضح للتعذيب في انتزاع الاعترافات؟
واقعا بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا داعمين للنظام ويدافعون عن النظام في حتى حقوق الإنسان وفي المؤسسات الدولية، وإن كان بين فترة وأخرى تصدر قرارات أو تقارير تكشف الواقع الحال الموجود في البحرين وتدين البحرين، ولكن السياسة مختلفة عن هذه التقارير حتما، ويتم غض النظر. يعني نرى في الإعلام الأمريكي أو الإعلام البريطاني أو بعض الإعلام الغربي الداعم للنظام الخليفي يروجون لإصلاحات غير حقيقية موجودة في البحرين، ويروجون لتغييرات غير واقعية ولا تعكس إرادة الشارع. يعني لا يفضلون عن الإصلاحات الموجودة في السعودية، يعني أي الإصلاحات الموجودة في السعودية، يفضلون عن نظام ديمقراطي في البحرين أو عن مجلس نيابي وما شابه، وكله مجلس يعني لا يمثل الشارع وما هو إلا يعني يعمل في أجندة السلطة وغير مستقل وليس له مشروع وطني أصلا مثل هذا المجلس. فهذه الدول طبعا لها أجندتها السياسية الخاصة. يعني متى بريطانيا أو أمريكا يعني متى دعموا الحريات الديمقراطية؟ يعني كل يدعمون الديمقراطية فقط عندما يعني أو الانقلابات في الواقع، وليس الديمقراطية فقط في الدول المعارضة لهم. أما في الدول الرجعية التابعة للمحور الغربي الصهيوني فإنهم يدعمون الدكتاتورية. يعني رأينا كيف النظام السعودي قام بالحرب في اليمن واغتيال خاشقجي وإجرام أخرى، ومع ذلك يدافعون عنه ويتكلمون عن أنه يوجد هناك إصلاح. طبعا هذه أجندة سياسية ليس لها علاقة باحترام حقوق الإنسان
أو الدفاع عن حق الإنسان. حتى مذكرات أوباما ذكرت في الواقع يعني عن السياقات موجودة في البحرين وأن السياسة الأمريكية تجاه البحرين مرتبط بعض السياسة تجاه دول أخرى في المنطقة السعودية والإمارات، وأن مصلحتهم فوق هذه الحقوق لشعوب الشعب البحريني وشعوب المنطقة.
طيب، تقول الحكومة البحرينية إنها أنشأت هيئة تحقيق أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، إلا أن التقارير المستقلة من خبراء التعذيب في كل من العامين 2017 و2020 اعتبرت هذه الهيئات غير مناسبة لهذا الغرض، لماذا؟
أولا هذه المؤسسات غير مستقلة، هي لا يوجد فيها أي جدية، رأسها أصلا موظفين لدى السلطة، وأكبر من ذلك أن أهالي التعذيب، أهالي المعتقلين وضحايا التعذيب، عندما لجأوا وجربوا لجوء مثل هذه اللجان وجدوا أن هذه اللجان شكلية لا تسمع لهم، لا تغير أي شيء، ليست مفيدة في الواقع، وإنما تضر الوضع السياسي والحقوق الموجود في البحرين بأنها توحي للإعلام الخارجي أنه يمكن مؤسسات مدافعة عن حقوق الإنسان، وفي الواقع أن هذه المؤسسات لا تقوم بأي دور داخل البحرين، بالعكس تقوم بدور واقع للتغطية على هذه الانتهاكات عندما تحضر هذه المؤسسات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، أو في تقوم بسفرات الخارج للدفاع عن النظام الخليجي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي الفرج، الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
بحرين يا أرض العز، رجالك عم تصنع أمجاد، مثل حسين بنقبى الزلي لو يوم علينا بينعاد. بحرين يا أرض العز، رجالك عم تصنع أمجاد، مثل حسين بنقبى الزلي لو يوم علينا بينعاد. ينزف دم ترابك يا أغلى من دموع العين، مهما غدروا بأبطالك عم يخلق كل يوم حسين. كل مشاهيد تزفي وكل ما عين الام بتدمع، عالظالم راح تنتصر يا بحرين عم نتألم. كل مشاهيد تزفي كل ما عين الام بتدمع، عالظالم راح تنتصر. عم ينزف دم ترابك يا أغلى من دموع العين، مهما غدروا بأبطالك عم يخلق كل يوم حسين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وصلتنا رسالة من الأخ عبدالله أبوي من السنغال حول موضوع حديثنا في هذا اللقاء، أوقف الإعدام في البحرين، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرعبوا برنامج بحرين الصمود. يجب على حلفاء البحرين الدوليين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن يوجهوا اليوم دعوة حاسمة للسلطات البحرينية للوقوف عمليات الإعدام الوثيق هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. كيف نوقف الإعدامات لأهلنا في البحرين؟ هذه مسألة بسيطة. أولا الصمود والتصدي بكل أشكاله. ثانيا مساعدة أهل البحرين خارجيا من القوى الوطنية. وثالثا وأخيرا الصبر والنفس الطويل. وشكرا.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ غزوان من البحرين يقول في مساهمته: جميع الأفراد الذين أعدمتهم السلطات البحرينية تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب، وعلى الأرجح قدموا اعترافات قسرية وأدين معظمهم بتهم الإرهاب، لكن هل فعلا المعدومين قاموا بعمليات إرهابية؟ ما هي هذه العمليات وأين ومتى وقعت؟ ليس هناك أي معلومات في ملفاتهم سوى معلومات عامة وملفقة ومزورة ومدبرة ومفبركة من قبل السلطات ومن قبل القضاء البحريني غير المستقل وغير المهني لإدانة هؤلاء والخروج بأحكام الإعدام الصادرة مسبقا. شكرا لأخينا غزوان على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود أوقف الإعدام في البحرين. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور علي الفرج المعارض السياسي البحريني، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، قرأنا ما وصلنا منها عبر الواتساب، وأيضا استمعنا لأصواتكم حول هذا الموضوع في مساهماتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود. نعود لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي بإذن الله. في أمان الله.
صارت تحير العقول وحاول أشار لإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويا هنية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله أيامكم يا أهلنا وحبايبنا بمناسبة حلول عيد الله الأكبر، عيد إكمال الدين وإتمام النعمة، عيد الغدير الأغر. والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مثل ما يعلمنا القرآن الكريم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى إذا صار بينا وسوسة من شيطان لعين رجيم، لازم نستعيذ بالله تعالى من يصير كلام عن حوار استراتيجي ويا الشيطان الأكبر على الكرة الأرضية أمريكا. المشكلة مو بالحوار، المشكلة بمعطيات الحوار ونتائجه واللي دا يجري ويا الحوار. يعني شو تسمي الحوار اللي تقول عنه الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز تغيير وظائف القوات الأمريكية في العراق سيجري على الورق فقط؟ يعني يلي تردون تقنعون الشعب العراقي أنه القوات الأمريكية بس راح تشتغل على التدريب والمشورة، ذول الأمريكان نفسهم يقولون إحنا عهدنا وياكم راح يظل مجرد حبر على وراق، يعني اقبض حسابك من دبش. بعدين شلون أقدر أحقق حوار يضمن مصالحي كبلد والشعب مع طرف هو أساساً جاي محتل البلدي وعنده مشروع لتقسيمه وتفتيته إلى 3 دول، مشروع بايدن إذا ناسي الجماعة نذكرهم به، مشروع تقسيم العراق إلى 3 دول على أساس طائفي وعرقي، يعني دولة سنية وثانية كردية وثالثة شيعية، مشروع مصادق عليه الكونغرس الأمريكي من 2007، واليوم صاحب المشروع هو الرئيس. فشنو معنى الاتفاق وياه؟ شلون يقدر الشعب العراقي أن يثق بنتائج هيك حوار؟ الأمريكي غايته الأولى والأهم من كل تحرك إن كان عسكري أو سياسي بمنطقتنا هو حفظ أمن الكيان الصهيوني. ماكو بلد بالقاموس الأمريكي تقوم إلى قائمة بهالمنطقة إلا إذا يكون خاضع وذليل ومطبع وتابع للكيان اللقيط اللي اسمه إسرائيل. مشروع بايدن لتقسيم العراق مشروع هو أكبر من بايدن نفسه، مشروع تقسيم العراق إلى 3 دول مشروع إسرائيلي تسربت وثائق من سنة 1957، وعلى أساسه قدم هنري كيسنجر ثعلب السياسة الأمريكية من كان وزير خارجية مشروع لتقسيم كل البلاد العربية إلى دويلات صغيرة وهم على أساس طائفي وعرقي، وتكون بداية المشروع من بلدنا العراق لأنه يعتبر البلد الأخطر على الكيان الصهيوني. بسنة 1980 نشر عوديد بنون مستشار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بذاك الوقت مناحيم بيغين مقال مفصل بعنوان استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات، دعا بيها بكل صراحة إلى تقسيم كل البلدان العربية من موريتانيا وحتى سلطنة عمان على أساس عرقي وطائفي، ويكون للعراق الأسبقية بهالمشروع لأن هو العدو الأكبر لكيانهم اللي يسموه إسرائيل. وبالسنين الأخيرة طلع عنا المستشرق البريطاني الصهيوني برنارد لويس، هذا قدم خريطة للكونغرس الأمريكي يقترح بها تحويل الدول العربية وخصوصا الفاعلة والمؤثرة منها إلى دويلات صغيرة بعناوين طائفية وعرقية لضمان أمن إسرائيل وتفوقها على جيرانها ومحيطها الإقليمي. يا عمي خارطة التقسيم العراق نشرها مركز ستراسفور الأمريكي للدراسات والبحوث قبل غزو العراق بسنة، فيا أبويا ما تقولوا للأمريكي بشنو راح يقدم لي مشورة وعلى شنو راح يدربني؟ على أسلحته؟ أسلحته أذز مدربين عراقيين يأخذون لهم دورة بأمريكا ويرجعون هم يدربون القوات العراقية على كل الأسلحة وأحسن من الأمريكي نفسه، حالنا حال كل الدول المحترمة تحترم كوادرها ورجالها. ليش لازم الأمريكي يبقى ببلدي؟ ومنو قال العراق يحتاج الأمريكي لحرب داعش؟ بويا شنو ربعنا يصير ما يقرون؟ مذكرات كلينتون ما قاريها؟ منو سوى داعش؟ الأمريكي طرد داعش من العراق؟ أوباما بعظمة لسانه قال الحرب ويا داعش تستمر 30 سنة، من قضاها بسنتين وأنهى وجود داعش على أرض العراق؟ الأمريكي لو سلاحه المانطانا إياه وإحنا لكنا دافعين فلوسه، وتاليها قتل قادة نصرنا على داعش على أراضينا وانتهك سيادتنا. يا أبويا اصحوا، يا أبويا اقروا، يا أبوي العراق الموحد بأراضيه وطوائفه وأعراقه ما تقوم لقائمة ما دام الجندي الأمريكي يدنس أرضه. ولد الملحة وأسود العراق وأبطال التحرير مستحيل يرضون بذل حضور ولو جندي واحد من القوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
من عندي أخذ حذر، أنا معنى الخطر، ما همني أي حذر، هاي الرسالة. الموت عندي نصر، عندي ساعة صفر، مش ما يمشي العمر، هاي الرسالة. من مبدأ حسين عشقنا هالقضية، والموقف يعيش عقيدة بنص هوية، بالراية وننتظر، بالقائم ننتصر، بالمبدأ نفتخر، والموت نية. وصل أنا دمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور عالموت جاي عزمة، بعيون السواتير قبرك بيدي حافير، واهس عندي صاير دنق من أكلمك.